فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى، وهو قول الحق، فمن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. أسأل الله عز وجل القبول. معي ومعكم في الاستديو الدكتور أسامة سليمان الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا يا دكتور.
حياكم الله يا أستاذ.
منورنا
فيك. الله يبارك فيك.
أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم.
الله يجزيك خير.
وإلى أن تأتينا اتصالاتكم مشاهدينا الكرام، دائما نبدأ ببعض الأسئلة الواردة على الصفحة أو على شريط الرسائل، وأعتذر أمس وردت بعض الأسئلة ولم نتمكن من الرد عليها لضيق الوقت، ونبدأ بها بإذن الله تعالى. شيخ الكريم، ورد أمس على الصفحة بعض الأسئلة، سؤال منها: امرأة تصلي منفردة، فهل تردد صيغة إقامة الصلاة قبل صلاتها أم تدخل في الصلاة مباشرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، القول الراجح لأهل العلم في هذه المسألة ليس عليه إقامة، لأن الإقامة شرعت للجماعة. المؤذن يقول قد قامت الصلاة فيقيم الجماعة ويؤم، أما المنفرد فلا إقامة عليه، على القول الراجح لأقوال.
لكن فيه اختلاف.
لا لا شك،
يعني البعض قال بالإقامة.
القول الراجح. أنا أقول القول الراجح.
نعم، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
سؤال آخر: هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في مقبرة جماعية دون وجود صلة قرابة تجمع بينهما، وما الحكم في حالة عدم وجود مقبرة خاصة بالنساء؟
الحمد لله، أيضا أقول والصلاة والسلام على رسول الله، الأولى والثابت أن النساء لهن مقبرة خاصة والرجال لهم مقبرة. الرجل يدفن في مقبرة والمرأة تدفن في مقبرة خاصة، إلا إذا ضاق المكان ولم يتسع ولم يوجد مكان خاص للمرأة، عند ذلك تدفن مع الرجل للضرورة. الواجبات تسقط بالعجز والمشقة تجلب التيسير، وما والأصول معروف في هذا الباب.
جزاكم الله خير. إذن هذا هو الجزء الثاني من السؤال، يعني في عدم وجود مقبرة خاصة بالنساء عند الضرورة.
عند الضرورة
يجوز.
نعم.
لكن الأصل أن تكون
من تدفن في قبرها
وحدها ورجال.
نعم.
وحدهم. نعم. هكذا. سؤال آخر ورد على الصفحة، لكن يعني سأقرأه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز شرب البيرة لعلاج وطرد حصوات الكلى؟
معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم بيعه وحرم شراءه وحرم استخدامه، واستخدامه كدواء لا يجوز البتة، لأن ذلك ما حرمه الله تبارك وتعالى. الله عز وجل كل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، لكن الدواء يمتداو ولا تتداوى بحرام. تداو ولا تتداوى بحرام كما جاء في الأثر. ومن ثم أقول البيرة لا تصلح أن تكون علاجا، فتكتفي بما أحله الله تبارك وتعالى ولا يجوز.
طب يعني في مشروبات يعني نفس الطعم، يعني عزب الله، يعني نفس شكل البيرة كده ولكن بدون كحول، بدون، يقولون بدون كحول. أنا مش عايز أقول أسماء بعض المشروبات لأنها معروفة ومشهورة عشان ما تبقاش إعلان كمان.
لا طبعا،
هذه المشروبات التي يعني بدون كحول تأخذ نفس الحكم؟
والله يا شيخ أحمد، إذا ثبت أنها لا تؤدي إلى سكر ولا إلى فتور الأصل فيها الحل، لأن الأصل في المطعومات والمشروبات كما تعلم الحل. وأحل لنا الله عز وجل ما في الأرض جميعا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فدائرة الحرام يا أخي أحمد أضيق من دائرة الحلال. فلا أستطيع أن أحرم إلا بدليل قطعي، دليل قطعي. فطالما أنها لا تسكر ولا تفتر إلا إذا جاءنا متخصصون وأثبتوا بالأدلة القاطعة أنها لها أضرار وأنها مسكرة، عند ذلك نقول بالحرمة. إنما الكثير يشرب البريل كما تشير أنت، وتدر البول.
شخصيا لا أشربه،
أنت تورع عن شربه.
تمام، أنا
ورعا
أشربه. نعم،
لكن لا تفتي بحرمتي.
نعم، جزاكم الله خير. عند خروجي، ربما تكون امرأة هي التي تسأل، عند خروجي من البيت أجد أمامي بعضا من الجيران الرجال، فهل يجوز أن ألقي السلام عليهم بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
القول الراجح يجوز للمرأة أن تلقي السلام على الرجال بشرط إذا أمنت الفتنة. إذا أمنت الفتنة، المعلوم أن إلقاء السلام من السنة مستحب، فإذا كان المستحب سيؤدي إلى حرام لا يجوز. يعني إيه؟ يعني السلام سيجر بعده كلام، وسيجر بعد الكلام غرام، وسيجر بعد الغرام ما لا يحمد عقباه. في هذه الحالة لا ينبغي أن تلقي السلام. أما إذا كانت المرأة تمر على جمع من الرجال والفتنة آمنة ولا شيء في ذلك تلقي السلام، والنساء كن يلقين السلام على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يلقي السلام على النساء، لا بأس بهذا إذا أمنت الفتنة،
خاصة دول الجيران.
الجيران طبعاً. طبعا
في حالة أمن الفتنة.
أمن الفتنة.
لكن في بعض الشباب شيخ الكريم ربنا يحفظك يا رب يقولون يقفون على بعض النواصي بعض الطرقات، بيبقى حالهم كده حال الشباب، يعني ربنا يهدي الجميع. فما أظنش أبدا في أخت ستنزل من بيتها تلقي السلام حتى ولو كانوا جيرانا لها على شباب، يعني وهي لا تأمن الفتنة،
لأن في هذه الحالة السلام أولا ثم الكلام بعد ذلك ثم الحوار ثم نقول سد الذرائع عند ذلك هو الأصل في هذه الحالة عدم إلقاء السلام.
نعم. جزاكم الله خيرا. يبقى المسألة تقدر بقدرها.
أي نعم.
تمام. توفي رجل وترك منزلا تسكنه زوجته وولداه وابنته، وله أم على قيد الحياة تسكن خارج المنزل، فما نصيبها في هذا المنزل؟ وهل يجوز أن تتنازل عن نصيبها فيه لأولاد ابنها المتوفى، علما بأن لها أبناء آخرين غير هذا المتوفى تسكن مع أحدهم؟
نعم، الأم لا شك أنها ترث، لأنها أصل ترث السدس، الأم ترث السدس في هذه المسألة.
نعم.
لكن ليس لا يستطيع أحد أن يوجب عليها أن تتنازل عن ميراثها لأبناء ابنها المتوفى، هذا حقها، ولا تستطيع أيضا أن تعطيهم لتحرم الورثة الآخرين من الميراث، لتحرم الورثة الآخرين من الميراث. إنما إن أرادت أن تعطي عطية لأبناء ابنها المتوفى لا شيء في هذا.
يعني هي لها السدس في هذا البيت.
أي نعم.
تمام. لأن الرجل ابنها يعني توفي
عن
زوجة وأبناء
الزوجة ثم والذكر بالصحاب والأنسين والسنة،
وهي لها السدس.
نعم. لها
وتعيش مع آخر.
نعم.
على قيد الحياة.
السدس ملكها، هي حرة فيه، تفعل فيه كيفما تشاء، بشرط ألا تتصرف فيه بنية حرمان بعض الورثة. يدخل في ملكها، لا يستطيع أحد أن يجبرها على التنازل عن ملكه. نعم.
جزاكم الله خيرا دكتور أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا هذه الأسئلة كلها وردت أمس على الصفحة، ربما في نهاية الحلقة أو أثناء الحلقة، وقدنا قد وعدنا بالإجابة عنها إلى أن تأتينا الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في استخدام تليفون العمل أو ما يتعلق بالمصلحة الحكومية لقضاء أمور شخصية؟ فهناك من يستحل استخدام الكهرباء مثلا لتسخين المياه وعمل مشروبات، وحجتهم أنهم يساهمون بتعويض ذلك من خلال دفع فاتورة تليفون العمل مثلا، أو شراء أنبوبة الغاز على حسابهم، أو شراء مستلزمات خاصة بالعمل على حسابهم، فهل يجوز؟
الحقيقة هذا مال عام، والمال العام لا يجوز أن يستخدم في الاستعمال الشخصي. هذا هو الأصل، ومن يغل ليأتي ما غل يوم القيامة. إنما إن كان مال يسير، أمر يسير كاستخدام الكهرباء في صنع الشيء مثلا في المصالح الحكومية، يستطيع العامل في هذه الحالة أن يعوض العمل بشيء يدفعه في مقابل هذا. يعني العمل يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى كذا، يستطيع أن يقدر هذه الاستهلاكات التي يستعملها اليسيرة، ويأتي للعمل بما يقابل أو أكثر. هذا هو. يعني العمل مثلا محتاج ورق يأتي، محتاج أقلام يأتي لمصلحة، هذا. لأنه من التعسير أن نقول لا تصنع الشيء على
بس هو بيكلم أصل السؤال استخدام التليفون
لا
في المصالح الشخصية.
قلت مصالح شخصية، مال عام لا يجوز أن تستخدمه في مصالحك الشخصية كسيارة الحكومة مثلا، تليفون الحكومة.
في بعض المصالح ممكن تبقى سيارة المصلحة تكون في خدمة البيت والزوجة والابن والبنت والذهاب إلى المدرسة والإتيان من المدرسة.
هذا هو السحت بعيني، هذا هو السحت.
وربما يكون موظفا من هذه المصلحة خصيصا لهذا الهدف.
نعم. وما كان النبي أن يغل. ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة. والرجل الذي غل شملة من مال الغنائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شملة، سنظر إلى يعني إلى حقائق قيمتها بالنسبة للغنيمة. فلما مات واستشهد قال إن الشملة التي غلها من مال المسلمين بغير حق لتشتعل عليه الآن نارا في قبره، شملة أخذها بغير حق. فما بالك بالذين يأخذون أموال الناس بغير حق، ويقطعون الطرق بغير حق، ويأخذون الأموال العامة بغير حق. بالطبع الأصل فيها الحرمة كما قلت لك. أما إن كان يسير كاستخدام كهرباء لعمل الشاي، أقول في هذه الحالة يقدر ما استهلك من كهرباء 10 جنيه 5 جنيه 20 جنيه.
والسائل الذي سأل يقول إنهم يأتون بأنبوبة البوتاجاز أو يعني
أشياء للعمل لا غنى للعمل عنها، هم يدفعون مقاول هذا كأنهم يدفعون بطريقة غير مباشرة.
نعم. جزاكم الله خير، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. أنا أعمل بمستودع مبيعات كبير حديد وأخشاب بدولة خليجية، وأنا المسؤول عن الشراء والبيع. هو يسأل ويقول هذا ومسؤول عن الإيراد وعن كل شيء، يعني لأن صاحب العمل بعيد عن المحل وتارك الإدارة لي أنا وواحد كمان، وإحنا بنعمل نحن نعمل للصالح، وكل سنة بنطور وندخل أصناف جديدة ونتوسع والحمد لله. أما أبيع، إما أن أبيع للحدادين أو النجارين، ده السؤال بقى، بعطيهم عمولات على الفاتورة من أجل أن يأتوا، وكاتب العمية فأنا بحاول العمية معلش وكاتب علشان يجيبوا ويتعاملوا مع المحل، يجوا ويتعاملوا مع المحل. دي الصورة الأولى شيخ الكريم، يعني بعض الناس الحدادين أو النجارين بيديهم عمولات عشان يتعاملوا مع المحل. الصورة الثانية أنه عندما يذهب إلى شركات كبيرة، ففي هذه الشركات يعطي للبائع الشخص الذي يبيع عمولة من أجل أن يتعامل معه ومع شركته أو دكانه. وفي شركات ما بتعملش كده، فبطلب هو يطلب منها العمولة، يعني هو إما أن يعطي عمولة أو يطلب العمولة. هذه الصورة جائزة؟
الحقيقة هذه الصورة مختلطة، يعني فيها جزء حلال وآخر حرام. لو كان الذي يأتيك بالمشتري لا تضيف قيمة العمولة على الفاتورة، لأن إضافتها على الفاتورة يجعل هذه قيمة السلعة أمام المستهلك. لا، أنا جئتك بمستهلك تبيع له كما كالسوق، ثم تعطيني من مالك أنت جزءا من العمولة، قل له خذ هذا من حقي أنا من مالي أنا لك نظير أنك تسوق لسلعتي. يبقى الأصل أن تعطي من مالك أنت، لا أن تحمل الفاتورة على المستهلك قيمة العمولة. يعني السلعة بعشرة جنيه، أروح حاطط 2 جنيه عمولة وبيعها ب 12 جنيه للزبون للمستهلك.
ضريبة مبيعات.
أيوة، لا، كأنني إيه، حولت العمولة على المستهلك المسكين. لا، المستهلك يأخذها بعشرة جنيه كشأن السوق تماما، عرض وطلب، ثم بعد ذلك أنت تدفع العمولة من مالك أنت لهذا. هذا يسمى يعني تسويق أو مندوب أو ترويج مبيعات، في هذه الحالة لا بأس. الشبهة في هذا أن تحمل المستهلك بما فوق طاقته، بمعنى أنك تستغل عدم معرفتي بالسوق وتبيع له بسعر أعلى لأجل أن تغطي العمولة التي تحصل عليها من هذا الرجل. هذا هو المحظور. أما سوى ذلك، أنا أستطيع أن أدفع من مالي عمولة لأخ فلان وفلان لأنه يأتيني بمستهلكين، لا شيء فيها، بس من مالي أنا، والله أعلم.
بس في ناس شيخ الحبيب الدكتور أسامة يترخصون في هذا، يعني يعني ما عندهمش الضابط، ما يعني الفاصل ما بين العمولة وما بين الرشوة ممكن يحدث لبس عند الكثيرين. ما هو هل هي عمولة أم رشوة؟
هو شيخ أحمد، الرشوة حبيبي في عمل حكومي، إنما واحد تبطل، إنما ترويج المبيعات تسويق عمل خاص، أنا فتح محل وأتسوق لسلعتي وأروج للسلعة، من نظير الترويج هذا أعطي بعض الناس هدايا لأجل أن يروجوا لسلعتي من مالي أنا، لا أحملها للمستهلك، إنما أنا أروج للسلعة بطريق شرعي لا بأس بهذا.
عظيم. بعيدا عن هذه المسألة والشيء بالشيء يذكر، بعض الأماكن عندما لا يأخذ الموظف هذه العمولة من هذا المتعامل مع هذه الشركة أو هذه المؤسسة، ربما يعني يبخسهم حقهم أو لا يتعامل معهم. هل لو يعني لم يكن عادلا بين هذا وذاك هنا تكون رشوة؟
أول حرام هنا، هذا ظلم بعين، هذا التطفيف، هذا أخذ المال لغرض مصلحة ومنفعة. هو الأصل أن يكتب ما يمليه الله سبحانه وتعالى عليه، يعني لا يوجه لهذا لأجل يعني السلع لا تصلح للمستهلك، لأجل أنه يعطيه مال يوجه المستهلك لهذا رغم أنه لا يعلم أنه لا تصلح، لا في هذه الحالة لا. إنما كما قلت لك هناك ضابط في هذه المسألة، الضابط أن يكون معصوب العينين أمام مصلحة أخيه المسلم فقط لا غير، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. يعني هذه فتوى، لكن الورع أفضل في هذه الأمور، إنه يبتعد عن مثل هذه، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، لأن مسألة كسرة العين دي لها معاني كثيرة.
أيوة نعم نعم.
نسأل الله العافية. متى يباح للرجل أن يصلي في بيته؟ هذا سؤال
اسمها صلاة أهل الأعذار في كتب الفقه، في حالة المطر الشديد، في حالة الخوف الشديد، في حالة المرض، يستطيع أن يصلي في بيته؟ صلوا في رحالكم في حالة المطر الشديد، الخوف الشديد من عدو لا شيء في ذلك، حينما مريض لا يستطيع أن ينزل من بيته يستطيع أن يصلي في البيت. إنما وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، إن كان سالما ليس هناك مانع يمنعه من الذهاب للمسجد، فصلاته في المسجد، وإلا يأثم على تركه للجماعة.
عظيم. يأثم
طبعا
أنه ترك الجماعة
بلا واجبة.
بعض الناس شيخ الكريم يصلي في البيت حتى ولو كان المسجد قريبا من منزله، وربما يكون المسجد أسفل منزله كما هو الحال في بعض العمارات، المسجد بيبقى أسفل العمارة، ومع ذلك لا يدخل المسجد إلا يوم الجمعة، وربما يعني كمان يصلي الجمعة خارج المسجد لأنه ينزل متأخرا في الشارع مع الذين يصلون.
هذا تقصير واضح، وإلا لماذا بنيت المساجد؟ في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، ولماذا ينادي المؤذن حي على الصلاة؟ لمن ينادي؟ إن صلينا في بيوتنا، صلاة في البيت للنساء، أما الرجل فيصلي في المسجد، ولا صلاة لإيجار المسجد إلا في المسجد. ولذلك ماذا أو بماذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن صلاة الجماعة؟ في الحديث الصحيح أن يحرق عليهم بيوتهم. والتحريق هل يكون على ترك مندوب أو مستحب أم يكون على ترك واجب؟ ثم انظر إلى الصلاة في القتال والجهاد، صلاة الخوف المعروف في الفقه، حينما تلتحم السيوف ونقتتل مع العدو شرع لنا أيضا صلاة الجماعة، فإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم فليصلوا وليصلوا معك إلى آخر الآيات. فإن كانت كما قال علماؤنا في صلاة في الجهاد الجماعة الإمام يجمع المجاهدين للصلاة، فمن باب أولى في حال الأمن رجل سالم والأعمى الذي جاء رسول الله يستأذنه يصلي في بيته له رخصة، قال له أتسمع النداء؟ قال بلى أسمع، قال لا إلى غير ذلك. فالأدلة الحقيقة كثيرة جدا، وربنا يقول واركعوا مع الراكعين، فهذا أمر بصلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجب، هذا هو الرأي الراجع عند جمهور العلماء، والمتخلف عنها يأثم بلا عذر.
البعض ربما نسأل الله العافية يخرج علينا في بعض المقالات في بعض الأمور يريد أن يعني يحطم ثوابت عند الكثيرين من المعتقدات، ويقول إن صلاة الجماعة ليست بواجبة ويكفي أنه يصلي ويعني الفريضة حتى ولو كان منفردا، وهذه الكلمات ربما يعني حتى أمس سمعت مثل هذه العبارات وهذه الكلمات من البعض
يعارض قول الصحابة. اسمع إلى قول ابن مسعود: كنا نعد من تخلف عن الجماعة منافق معلوم النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل يؤتى به يتهادى به بين الصفوف يعني مريض ويحرص على الجماعة. ولذلك ما أثر أن السلف تخلفوا عن الجماعات إلا لعذر، وكان الرجل إذا تخلف عن جماعة يعلم أن له عذر. أما النفت بأن الصلاة في البيوت للرجال هي الأصل، هذا كلام لا ينبغي أن يقال. ولذلك أنا يعني في من قناتك الفاضلة أقول يعني يكفي جرأة على دين الله عز وجل وجرأة على الثوابة الإسلامية. ويعني أخبرني إخوة كثير عمن يطعنون في القرآن والسنة وفي كثير من أهل العلم.
الطعن في الثوابت ده موضوع خطير، لعلنا نواصل حديثنا حوله، ولكن بعد هذا الاتصال مع الأستاذة أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
لو سمحت أنا عايزة أسأل عن العمليات التجميل اللي موجودة الأيام ده، حرام ولا حلال؟
عمليات تجميل إيه؟ عمليات تجميل
يعني مثلا
إصابات ولا تغيير لخلق الله؟
لا لا، إزالة الترهلات مثلا، مثلا نفخ الخدود، الحاجات دي.
تمام، حاضر. في سؤال تاني يا أستاذ أمل؟
لا شكرا.
أشكرك على الاتصال، شكرا على الاتصال حضرتك. طبعا موضوع عمليات التجميل ده شيخنا شيخنا سنواصل الحديث عنه، ولكن في البعض يحاول أن يهدم ثوابت الدين في كثير من الأحيان، الطعن في بعض القرآن، في بعض آيات القرآن، في بعض الثوابت، وفي الأئمة، وفي المذاهب، وفي رواة الحديث، وفي سيدنا أبي هريرة يعني، وفي أم المؤمنين عائشة، وفي كثير وكثير، نسأل الله العافية، تحت مسمى التنوير والثقافة.
ويدلس على الأمة، يقول لك الأشاعرة هم أهل السنة، هذا تدليس وتدليس كذاب. والحقيقة يعني إذا أسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
نعم.
حينما يأتي بأقوال لا يجد هو فهمها ولا يعرف معناها، ويطعن لمجرد الطعن، ويخاطب العوام بهذه اللغة الحقيقة، ويأتي يعني مش متشابه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، في قلوبهم زيغ، فلابد أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا.
جزاكم الله خير. أستاذة أمل المتصلة تقول عمليات التجميل ما الحكم فيها؟ يعني في عمليات تجميل أحيانا بتبقى فيه تشوهات، في جروح، نسأل الله العافية، في أمور يعني لابد أن تقام، وفي بعض الأمور زي النفخ والحاجات التي سألت عنها، فهل هذه كتلك؟
هو بص يا شيخ أحمد، قال الله تعالى في سورة النساء: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. التجميل إن لم يكن لضرورة شرعية كصابع أصبع زائد، واحد عنده 6 أصابع، الإنسان له 5، خرج له أصبع سادس في يده، يجوز أن يجمل؟ نعم يجوز أن يجمل، لأنه
على خلاف الأصل.
على خلاف الأصل، سيعود إلى الأصل. واحد عنده أنف كبيرة منتفخة بحيث تخرج عن مألوف البشر، عند ذلك يجوز أن يقيم عملية تجميل؟ يجوز أن يقيم عملية تجميل.
يتركها يعني يعمل له إيه؟
لا يعني تخرج عن مألوف البشر، تخرج عن مألوف.
أصل المسألة هتدخل في النسبيات.
لا بص، مش النسبيات
يعني، ده ممكن كمان يدخلنا في الناس اللي كل شويه تغير اشكالها، تبص تلاقي
لا مثلا واحد طويله. لكن مثلا نفترض واحد عنده راس زائده،
مثلا
راس زائده او اصبع زائد، او عنده انتفاخ في احد اجزاء الجسم يخرج به عن المألوف المعتاد، زي واحد مثلا في قدمه زياده عما خلق الله تبارك، يجوز له ان، وهكذا إلى غير ذلك.
دي ضرورات.
ضرورات.
لكن مسألة نفخ بقى الخدود والشفاء. والنمص
وشد الوجه والنمص، وبعدين غير الأنف وأعمل لغتة في الرث في فمي لأجل أن أحسن المخارج، لغتة في الرث، أو أنني مثلا الصبح بعدس بني، العصر بعصر أو عدس زرقاء، بالليل بعدس لبني. كله
هل هذا يجوز؟
لا طبعا
لا يجوز،
هذا طبعا لا.
نسأل الله العافية.
الله المستعان.
آمين يا رب العالمين. لأن يعني المسألة فعلا يعني الأخت أمل سألت عن شيء خطير، لأنه صار منتشرا في وسط أوساط كثيرة وبقت موضة، يعني ممكن في كل شهر نلاقي الناس شكلها مختلف، كأن كل مرة بلون مختلف.
لعن الله الواصل والمستوصل.
نسأل الله العافية.
والواسمة والمستوصل.
نسأل الله العافية.
المغيرات لخلق الله، هذا هو الأصل، إلا كما قلت لك لضرورة. يعني مثلا في بعض الإخوة رأيتهم أنا عنده سمنة غير عادية، يعني وزنه 180 كيلو 150 كيلو جرام، فدين جدا،
ده ممكن يعمل شفط دهون،
شفط دهون أو تدبيس المعدة، عملية جراحية لإقلال وزنه عند الحال، هذه عملية طبية جراحية لعلاج مرض في جسده، النمو، لا هذا لا شيء فيه على الإطلاق،
دي تدخل في الضرورة.
في الضرورة.
لكن خلاف تغيير خلق الله.
بالضبط كده.
نعم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل مدرسا، هو يقول هذا، لمادة الرياضيات للبنات والذكور في قسم واحد، السن ما بين 12 و16 عاما، وهذا هو حال التعليم في المغرب، ما حكم هذا وجزاكم الله خير.
هو مدرس؟
هو مدرس يدرس ما بين 12 و16 في العمر يعني للذكور والإناث في فصل واحد، وهذا هو حال عموم التدريس في بلادي.
والله إن استطعت أن تدرس الذكور فقط في مدرسة خاصة أن تنقل يعني، هذا هو الأولى والأفضل لعدم الاختلاط. إن لم تستطع تحاول قدر الإمكان أن تلتزم الشرع بغض بصرك باتقاء الله تبارك وتعالى عند مخاطر. هنا بهذا أدى إلى كثير من الفتن. طبعا البعض يقول انظروا إلى الرجعيين الذين يريدون أن يحرم. يا أخي الاختلاط ما جرى على الأمة إلا الوباء. وقالت ابنة شعيب لموسى عليه السلام لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، والمعنى أنهما لن يخالط الرجال إلا بعد انصراف الرجال، فلا يجوز للرجل أن يخالط المرأة ولا المرأة أن تخالط الرجل إلا لضرورة كما هو معروف. فطالما أنك لا تستطيع أن استطعت أن تكون مدرسة متخصصة في الذكور فقط هذا هو الأولى، والنساء لهن
وإن لم يستطع
عند ذلك نقول التزم بما فرض الله لك بغض البصر،
يعني يضبط من حاله وقلبه ويراقب الله عز وجل.
بس بالضبط
ده أهم حاجة بالضبط. يتعامل في حدود الشرع
بالضبط.
تمام
نعم،
جزاكم الله خيرا.
الله،
ما هي أسماء أبواب الجنة وكم عددها؟
طبعا إن الجنة ثمانية أبواب كما قال صلى الله عليه وسلم، ومنها باب يسمى الريان هو للصائمين، وباب الجهاد للمجاهدين، وباب الصلاة للمصلين. قال أبو بكر أو من كل الأبواب ينادى على أحد يا رسول الله، قال نعم وأنت منهم يا أبا بكر، وأسأل الله أن تكون منهم. فالصديق نادى عليه من أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة. وباب الريان الذي جاء تسميته، إن في الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا أدخل الصائمون أغلق هذا الباب ولم يدخل أحد.
طب نواصل، اللهم اجعلنا من أهل الجنة وارزقنا الجنة. بعد هذا الاتصال مع الأخت أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
مرحب بك يا شيخ ومرحب بالأستاذ أحمد.
الله يحفظك يا أختنا، تفضل.
من فضل حضرتك كنت تتكلم على عمليات التجميل والنمص والتواصل وتوصيل الشعر والكلام ده، يعني عمل النمص الحاجب نفسه مش تهذيبه، يعني الشعر الزيادة عن خلقة الله سبحانه وتعالى، ده يجوز ولا لا يجوز؟
تمام،
ده الشق الأول من السؤال. السؤال الثاني حضرتك بعد إذنك، يعني في ناس بتتجنب النمص اللي هو يعني معذرة الملقاط، فبيعملوا بالفتلة بحيث ان هو ما يكونش نمص، فهل ده نمص برضو ولا لأ؟ معلش انا السؤال بالنسبة لي مهم جدا، لان انا زوجي برضو بيحب التجميل في الحاجات دي، وانا مش عايز اخش في فرمانية، لان انا ساعات بعملها وساعات لأ.
الله يبارك لك، حاضر.
معلش انا اسف، السؤال هو سؤال طويل شويه، بس بالنسبه لي وبالنسبه لاخوات كتير احيانا بيسالوني برضو، بما ان انا يعني منتقبه يعني عندي علم وكده، فمش عايز اجاوب حد اجابه خطا.
حاضر.
وجزاك الله خير يا استاذ احمد، وجزا الشيخ علينا خير يا رب.
يا رب يتقبل منا حضرتك يا رب. وعليكم الله وبركاته، اشكرك على الاتصال. صلى الله عز وجل وقبل حضرتك. هل انتهيت من إجابة السؤال باب الريان وهذه الأبواب التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة؟
نعم.
والدخول من الأبواب الثمانية.
وفي حديث الوضوء يا شيخ أحمد، من توضأ فأحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين، ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أي باب شاء كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجنة ثمانية أبواب كما تعلم، وباب الريان جاء تسميته في السنة والله أعلم.
اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الأخت أم عبد الله تواصل موضوع عمليات التجميل وتسأل عن موضوع محدد.
نعم.
اللي هو النمص والتوصيل، وتسأل الشق الأول هل التهذيب يجوز، يعني أخذ الشعر الزائد عن الحاجب يجوز للمرأة؟
هو الحاجب له حدود، لابد أن تعرف الأخت أم عبد الله، الحاجب له حدود، شعر العدسة التي في الوسط هذه ليست من الحاجب.
أين مكانها؟
هذا على الأنف هنا.
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 هنا. دي ليست من الحاجب.
يعني لو في امرأة يعني حاجبها متصلان.
ليست من الحاجب. الحاجب معروف بحدوده. طب شعر على الجبهة.
هنا.
ليس من الحاجب.
أو فوق.
فوق هنا. ليس من الحاجب.
تمام.
على أسفل العين ليس من الحاجب. بجوار الأذن ليس من الحاجب. إنما الحاجب معروف. الحاجب معروف بحدوده. لا ينبغي أن تأخذ من الحاجب ولا أن ترققه حتى لو خرج عن المألوف، يعني شعره كثيف مثلا، يعني لا ينبغي أن تأخذ منه أبدا ولا أن تمسه.
لو خرج عن المألوف
يعني إيه خرج عن المألوف؟ في الطول ممكن.
نعم.
في الطول لو طوله أزود من المألوف.
تقول المرأة مشعرة
يعني طويل شعره حجبها طويل. نعم. عند ذلك يجوز أن تقص من الطول بحيث تعود إلى المألوف. إنما المشكلة في العرض، في الترقيق، في النمص، في رسم الحاجب. خد بال حضرتك.
نعم.
فالأصل تجنب منطقة الحاجب وعدم أخذ الشعر منها إلا ما خرج عن المألوف بطول مثلا، أما سوى ذلك فلا يجوز، لأن البعض سيرسم الحاجب ويقول، ويرسمونه الآن بالتشقير يا شيخ أحمد. حاجة اسمها التشقير، يعني يعطي الشعر الزائد لون البشرة، بشرة جلدية، بحيث يرسم الشعر بحيث يكون كالنمص تماما.
هي لم تأخذ من الشعر.
هي العلة واحدة هنا. العلة واحدة، أنك إذا نظرت إلى الحاجب كأنه رسم وأخذ منه، لكنهم لجأوا إلى وسيلة أخرى.
تحايل.
تحايل لا شك.
تمام. مسألة الأخت أم عبد الله أيضا سألت جزءا آخر في سؤالها، مسألة النمص بالفتلة أو ما يسمى بهذا.
وكلاهما أنساها، كلاهما حرام. النمس نهى عن النمس، والنمس لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة المرأة التي تقوم بترقيق حاجبها بتغيير خلق الله تبارك وتعالى فيه، والله أعلم.
تمام. مسألة التشقير، يعني ربما يسأل أو تسأل سائلة وتقول يعني ما الأمر منتشر جدا، يعني حتى تبتعد المرأة عن أخذ الشعر من الحاجب، فيفعلنا ما ذكرت أو ذكرت فضيلتك يعني في تغيير لون الشعر في مناطق معينة، يعني وتقول أنا لم أخذ الشعر، أنا لست بمتنمصة.
الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هل النمص حرم لذاته أم حرم لأنه وسيلة لتغيير خلق الله تبارك وتعالى؟ فإذا الله حرم الصيد على بني إسرائيل فاحتالوا، فهي الآن تحتال على الشرع بعدم الأخذ من شعرها بطريقة مباشرة. إنما العلة واحدة، وهي رسم الحاجب بطريقة التشقير. ولماذا حرم النمص؟ لأن النمص يرسم الحاجب ويغير خلق الله تبارك وتعالى، ودعوة للفتنة. فالعلة واحدة، علة التحريم واحدة، والله أعلم.
أتاني سؤال الآن، لسه الآن حالا، لو واحدة أو رجل شعره مختلف اللون فسبغ بلون آخر، يعني كأنه نفس الشيء أنه سبغ بلون خلاف اللون، فهل يأخذ حكم التحريم أيضا؟
بص مولانا، يجوز أن يدهن يغير الشعر كما شاء بلون يغير السواد، تجنب السواد، يتجنب السواد فقط ويفعل كما شاء.
فربما تسأل السائلة وتقول أنا أغير اللون يعني كأنه لون شعري.
لا. هذه العلة، العلة أن ترقق الحاجب. لا هلا، لماذا غيرت هذا المكان؟
أنا لا أدافع عن هذا، ولكن أنا أقول لحضرتك كل الاحتمالات اللي ممكن
العلة
أتصورها العلة الآن أو يتصورها غيري، وربما يتصل متصل ويقول نفس الكلام أو متصل وتقول نفس الكلام حتى نبين الأمر من جميع
العلة واضحة،
لأن الأمر منتشر بين النساء.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخ أسامة. الأستاذ شريف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟ إصلاح
الحمد لله رب العالمين، تفضل.
الحمد لله. في حضرتك سؤالي لشيخنا، شركات اسمها شركات شراء تمويلي.
شراء
تمويلي.
تمويلي،
بكون مثلا عندي شقة عايز أشتري شقة أو عايز أشتري محل، فيشتري لي الشقة دي أو المحل ويبتدي يقسط لي الشقة أو المحل. بتكون دايما بيشتغلوا في القيمات الكبيرة، محل مثلا بمليون، فبدل ما بدفع إيجار كل شهر مثلا 10، ممكن هم يشتروا لي المحل، بس بيربطوا الموضوع إن بيبقى عنده حفظ ملكية للشيء ده، سواء بيت أو شقة أو فعايز اعرف شرعا الموضوع ده ايه حلال؟
لا في اسئله تانية يا شيخ شريف. يا شيخ شريف إيه؟ هل يحملك فوائد في حاله تاخيرك عن السداد؟
ايوه بيحملني فوائد.
لا ربا 100%.
ربا 100%. جزاك الله خير.
اشكرك يا استاذ شريف. وموضوع حفظ الملكيه يتم مع السيارات. جزاك الله خيرا. اسمع من التلفزيون يا استاذ شريف حتى لا نطيل على حضرتك. جزاك الله خيرا. حفظ الملكيه يكون مع خلاف ما ذكر استاذ شريف الشركات حتى لا تتعامل معاملات اسلاميه ولا تجعل هناك فوائد على التاخير في الاقساط. يحفظون ايضا الملكيه في المرور. فهل حفظ الملكيه حرام في هذه الحال ام حلال؟
هو لا شك انه ينافي مقصود عقد البيع. البيع مبادلة مال بمال مقابل عوض، عقد عقود معاوضة. أنا أعطيتك مبلغا من المال لأجل أن تعطيني السلعة فأنتفع بها وأملكها وأكون حرا في التصرف فيها. فأنت الآن تحجر على ملكيتي للسلعة وتصادر السلعة مني في حال التأخير عن سداد قسط واحد. ربنا يقول وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. سبحان الله العظيم. فمقصود عقد البيع شروط صحة البيع، من شروط صحة البيع تملك المشتري للسلعة، أن يتملكها، أن يكون حرا في التصرف فيها. ممكن أضع بيع مشروط، والبيع مشروط محل خلاف، أقول له إيه؟ لا يجوز أن صرف في السلعة فترة الدين الموجود عليك. في هذه الحالة شرط يجوز،
زي
قول الراجح
الرهان. كأنه راهن السلعة أو البيت.
لا يجوز أن صرف في السلعة مفترة الدين. إنما أن أنزع منه ملكية السلعة وأن يصادر الأقساط التي سددها تماما وأخذ السلعة والأقساط، هذا هو الحرام بعينه، لأنك أخذت المال بغير حق في هذه الحالة.
أسأل الله العافية. إذن يبتعد أخونا شريف عن هذه المعاملة.
تمام.
جزاك الله خير. أم سعيد من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد يا شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لقراءة قرآن الفجر، هو
أم سعيد، قراءة القرآن إيه؟ قراءة القرآن في إيه أم سعيد؟
في الفجر.
في الفجر. قراءة في الفجر. القرآن في الفجر. نعم.
في الفجر. نعم. متى يكون؟ هل قبل الفجر أم بعد الفجر؟
حاضر.
والسؤال الثاني بالنسبة لي، يعني شخصي نوعا ما، بالنسبة لي أقوم بالفرائض وبالنوافل وأخاف الله، ولكن أبكي كثيرا. أبكي كثيرا وأخاف الآخرة كثيرا كثيرا، لدرجة أني كرهت الدنيا، أحس كأن هذه الدنيا كأنها فخ وما شابه ذلك، مملوء بالفتن وما لا أدري ماذا أقول. يحتاريني خوف شديد من الآخرة والحساب ويوم القيامة، حياة البرزخ وما شابه ذلك، وأخاف كثيرا وأبكي كثيرا، خاصة شقيا من الأبكي كثيرا. يعني هذه الحالة شو لا أدري ما أقول، هل حالتي عادية أم أنني دخل وسواس شيطان ويبالغ؟ لا أدري. المهم هل سؤالي الثاني؟
تفضلي. أسمعك.
هل فهمت؟
فهمت سؤالك. نعم فهمت. نعم.
شكرا.
في سؤال آخر يا أم سعيد؟ أم سعيد حضرتك يعني هل عندك أبناء؟ عندك زوج؟ عندك يعني مهام؟ أم أنك تعيشين هكذا وحدك؟ نعم؟
لا، متزوجة وعندي ولد وبنت، بنتي 8 سنوات وابني 3 سنوات، وأعيش يعني بحياة.
نعم. الله يحفظهم ويحفظك ويحفظ زوجك. هل هذه الحال يا أم سعيد تشعرين بها وأنت في الصلاة فقط، أم طوال يومك وليلك أنت هكذا في بكاء وخوف مستمر؟
أفكر كثيرا في الله، أفكر كثيرا في مقابلتي لله، وأتحسس هل فعلت خطأ أم صواب أم هكذا. أظن أفكر هل فعلت اليوم؟
طب أسألك سؤال قبل ما تقفلي الفكر ده بيخليك دائما مراقبة لله عز وجل، تبتعدين عن المعصية وتتقربين إلى الله عز وجل بالطاعات، أم أنك هكذا فقط؟ نعم
نعم
نعم، هذا الخوف يدفعك إلى الطاعة ويبعدك عن المعصية يعني.
نعم
نعم
نعم نعم.
شكرا يا أم سعيد، حفظ الله أختنا من الجزائر، أسأل الله عز وجل القبول. تسمعين الجواب بعد قليل إن شاء الله من الشيخ. أختنا أم سعيد من الجزائر تسأل عن قراءة القرآن في الفجر، هل تكون هذه القراءة قبل أم بعد الصلاة؟
الحقيقة هذا سؤال مهم، لأن الكثير يخطئ في فهم قوله تعالى قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيظنون أن القرآن المقصود في الآية هو القرآن الذي يرتل قبل الأذان أو يرتل بعد الصلاة. لا يا أختي، القرآن المقصود هو قرآن الصلاة، قرآن الفجر المقصود به هو القرآن الذي يقرأه الإمام
أثناء الصلاة،
في الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن المشهود هو القرآن الذي يرتله الإمام في ذات الصلاة، في صلب الصلاة، هذا هو الذي تشهده الملائكة، وهو قرآن الفجر، لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة.
يبقى قرآن الصلاة الصلاة نفسها
هو المقصود.
تمام
نعم.
السؤال الثاني لأم سعيد ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا.
أهلا بحضرتك، ممكن بعد إذنك أسأل الشيخ عن يمين طلاق بعد إذن حضرتك؟
تفضلي الشيخ يسمعه.
أنا زوجي أنا وأختي أخذين اثنين خويت، يعني أنا وأختي متجوزين، يعني كنت أختي أخو جوزي.
نعم.
فكان زوجي حلف قال لي ما تبقي طارق 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 لو رحتي بيت أختك، وثاني يوم قال لي برضه تبقي طارق لو رحتي بيت أختك، بس أنا سألته بعد كده فترة يعني، فكل شيء قال لي هسأل الشيخ، أو أنا سألت كده مرة بقناص فعرفت شو أسأل.
يعني هو قال لك
أنا كنت عايزة أعرف.
يا أختنا يا أختنا قال لك مرتين هذا الكلام في يومين متتاليين تبقي كذا لو ذهبتي إلى أختك؟
قال لي في يوم واحد بس تبقي طارق 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 ثلاث مرات.
ثلاث مرات.
وبعدها بكذا يوم بنتكلم في نفس الموضوع قال لي ايوه تبقي طارق لو رحتي.
طيب سؤال يا اختي.
نعم.
يعني ما نيته؟ ينوي اذا رحتي لبيت اختك بدون اذنه او باذنه او
انا اصلا ما بن ايوه انا اصلا ما بطلعش من غير اذن، بس هو كان بعد كده لما اتكلمنا يعني انا رفضت امنعك تروحي اصلا، بس مش في نيته.
انا عارف يعني هو يقصد انك تروح لاختك الا باذنه، ولا ما تروحيش خالص على طول حتى لو اذن لك ما تروحيش؟
لا ما رحت، انا اصلا ما طلعتش غير باذن يعني، بس هو كان ما رحت.
مش فاهم
الكلام.
هو بيسال حضرتك انت ام ايه اللي بتكلمينا؟ حضرتك ام ايه؟
يا ام منى.
يا ام منى ربنا يحفظك ويحفظها يا رب. انت سالت زوجك كان نيتك ايه وانت بتقولي عليا كذا لو ذهبت الى بيت اختك تبقي كذا وكذا؟ قلت ما قلتلوش أيوة. انت قصدك تطلعني ولا قصدك التهديد ولا قصدك الحلف ولا قصدك ايه؟
ايوه الموضوع ده بقى له 9 شهور، انا اختي ما تعرفش لغايه دلوقتي.
وانت رحتي يا ام منى انت رحتي ذهبتي؟
ما رحتش.
لم تذهبي الى اختك حتى الان؟
لا ما رحتش. لا ما رحت.
طيب خلاص حلها بسيطه خلاص.
طيب طب لو هي اختك لو هي جات لك يا ام منى هو برضو حالف انها ما تجيلكيش؟
لا لا هي بتجيلي، بس لو حد عرف الموضوع ده وانا كنت ان انا بقول لا مش هاجي وكده او بتحاجب بحاجات، فبدا يحصل مشاكل بيني وبين اختي يعني بينه وبين اخوه بداوا يزعلوا يعني.
اسمعي الجواب من الشيخ. حاضر ربنا يحفظك ويحفظ بيتك.
ممكن بس بعد اذن حضرتك انا بس الموضوع بتاعي نفسيا عايز اعرف بس عرفت لو رحت
هيجاوبك. حاضر هيجاوبك. حاضر يا ام منى. حاضر ربنا يرضى عنا وعنك، ربنا يهدينا كلنا يا رب.
هو
طب السؤال الثاني لأم سعيد حتى لا ننسى من الجزائر. حالة الخوف الشديد وأنها دائما تفكر في الله سبحانه وتعالى ودائما تخاف من الله وتفكر في مقابلته سبحانه وتعالى وعز وجل، وأنا سألتها في نهاية الاتصال هل هذا يدفعك إلى الطاعة ويجعلك تبتعدين عن المعصية؟ قالت نعم. هل هذه حالة عادية أم من وساوس الشياطين؟
لا شك أنها حالة يعني حالة فيها وسواس يا شيخ أحمد، لأنها زائدة عن حده. الخوف مطلوب، لكن الخوف الطبيعي الذي لا يخرج عن المعتاد، يعني دائما تبكي ودائما وتكره الدنيا، لا، اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، التوازن مطلوب. للخوف الذي يسيطر على الإنسان بحيث يجعله يذهل الدنيا.
ما كانش في حد من الصحابة كده يعني
لا
كان حاله على طول البكاء
والوجع. لا كانوا يعملون ويجاهدون ويخرجون ويزرعون ويصنعون. صحابة ما شاء الله.
سيدنا أبو بكر ما كان بكاء
لا لا
مع كل هذا
البكاء عند عند العبادة عند تلبسه بالعباد. إنما كان يتاجر الصديق رضي الله عنه.
يدخل في حديث ساعة وساعة
بالضبط يعني مثلا أنت في حال التعبد ابكي كما شئت في حال سجود القيام والدعاء وكذا وكذا. إنما عند عملك للدنيا أقبل على الدنيا بروح طيبة والدنيا
وخاصة أن لها زوج ولها بيت
وها مزرعة للآخرة. والدنيا ملعونة ملعونة ما فيها سوى ذكر الله عز وجل ولذلك أو سوى ذكر الله. ولذلك أقول لا شك أن الحالة للتعرض لهم مسعيد فيها جزء من الوسواس الزائد عن حد.
الوسواس يدفعها للطاعة أم للتقاعد؟
لا ما هي تقول تبكي كثيرا وتكره الدنيا وتشعر أنها كالجبل. الدنيا هذه تزهدها تكرهها تبغضها.
هي تفكر في الله
لا بأس بهذا لكن هذا لا يؤثر على عملها وهذا لا يؤثر على إنتاجها وهذا لا يؤثر على رؤيتها للدنيا.
يعني يا شيخنا لو هذا الشعور لو كان بداخلها أو بداخل أحدنا ولكن هي تعيش حياتها وتعطي كل ذي حق
خلاص
لا بأس
لا ينعزل عن الناس
ولا تنعزل
واكتئاب
لأن زوجها له عليها حق
وأولادها وبيتها وجيرانها وعملها
وصلة رحمها وكل هذه عبادة.
نعم ولذلك يعني الدنيا لها معاملة والآخرة لها معاملة. نعم. توازن.
جزاكم الله خيرا يا دكتور.
نعم.
المتصلة الأخيرة أم منة، ماذا تفعل مع زوجها الذي يعني حلف عليها هذا الطلاق المعلق مرة بطالق طالق طالق ثلاث مرات لو فعلت كذا وكذا، وبعد أيام قال نفسك لها نفس الكلام منذ تسعة أشهر وهي لا تذهب إلى أختها حتى الآن وصارت هناك مشاكل بينها وبين أختها.
يعني تيسير على أم منة بارك الله فيها. الزوج يكثر بإطعام 10 مساكين. لماذا؟ لأنه نوى التهديد ثم يأذن لها يقول لها أذنت لك أن تذهبي إلى بيت أختك. يأذن لها أن تذهب هذه واحدة. الثانية أن يكفر عن طلاقه الذي نوى به المنع ولم ينوى به الطلاق على مذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والله أعلم.
تمام يعني يكفر.
أي نعم.
جزاكم الله خيرا. سؤال أخير يا شيخنا وسريعا عشان الوقت انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد الإجابة عن هذا السؤال من فضلكم. أعمل في وظيفة حكومية ونقوم بتقسيم أيام العمل بيني وبين زميلي، فأذهب للعمل في أيام ولا أذهب في أيام أخرى وأتقاضى راتبي أو مرتبي كاملا، هل يجوز ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب لا يجوز لأنه يخالف ما مضى أو ما وقع عليه من عقد مع الجهة الحكومية أن يعمل الأيام المتصلة دون انقطاع من الساعة كذا إلى كذا والمؤمنون عند تعاقدهم.
نعم.
إنما أن يغيب يوما وصديقه يأتي يوم هذا لا يجوز لأن هذا ليس في أصل التعاقد.
لو كان العمل خاص وصاحب العمل يعلم
عند ذلك يجوز. ما
يجوز لكن عمل حكومي ده ملعام.
ملعام
فما ينفعش.
نعم.
حتى لو المدير العام يعرف ده أو
عقد العمل الذي وقعه.
تمام.
فيه شروط.
فيه شروط يلتزم بالشروط المكتوبة.
بشروط المكتوبة.
جزاكم الله خير دكتور أسامة سليمان.
الله يبارك فيك.
الوقت انتهى.
الله يجزيك بارك
الله عز وجل القبول وأسأل الله عز وجل التيسير لنا جميعا. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أراكم غدا إن شاء الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان. إلى هذا الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.